بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى وأظهر لنا وله وللسامعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أغرضه بحدث أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليه جميعا ويكون قلبه له سليما.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. من سب الشيخين أو كفرهما وهما أبو بكر وعمر فإنه كافر، وكذا وكذا من كفر الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك من كفر عائشة فهو كافر، لأن سب عائشة سب للرسول، أن الله قال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهذه الآية استدل اليوم الشنقيط رحمه الله محمد الأمين على كفر من كفر عائشة رضي الله عنها، ومن طعن فيها، لأن الطعن فيها طعن في زوجها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أكثر الناس حظا في هذا الرافضة الذين يكفرون سائر الصحابة على أربعة، وعند بعضهم ثلاثة، يكفرون كل الصحابة إلا آل البيت ومعهم أربعة أو ثلاثة. ولا شك أن هذا فيه طعن في القرآن، لأن الله جل وعلا ذكر في كتابه أنه رضي عن جميع الصحابة، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن قال إنهم كفروا وكفرهم وطعن فيهم فمعناه أنه يكذب كلام الله عز وجل بما قرره الله في كتابه من أنه رضي عنهم ورضوا عنه، فتكفير الصحابة تكذيب القرآن، ومن أجل ذلك فهو كفر، بخلاف غيرهم. فمن قال لأخيه يا كافر أو قال عدو الله إلا حارت عليه أو قال دارت عليه أو باء بها أحدهما كما في الروايات. والمقصود بالكفر هنا الكفر الأصغر أم الأكبر؟ الأصغر، إلا في حق الصحابة رضي الله عنهم، فمن كفرهم فهو كافر، لأنه يكون بذلك مكذبا لله عز وجل في كتابه وللنبي عليه الصلاة والسلام في سنته، لأنه في السنة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحد ولا نصيف ولا نصيف. وعند البخاري حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. وأجمع الصحابة على تعديلهم وأنهم جميعا عدول وذخات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك حذر شيخنا سلمه الله من أشرطة طارق السويدان الذي هو أظنه من بلاد اليمن، يمني الكويت الكويتي طارق السويدان، ونقل هذا التحذير شيخنا عن شيخه سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. ولذلك نحن نحذر من هذه الأشرطة، أشرطة طارق السويدان، لأن فيها سب لأصحاب الرسول وتنقص لهم رضي الله عنهم. ونحذر أيضا من بعض المخالات في الصحابة كما قالت سيد قطب في معاوية بن أبي سفيان حيث قال إن معاوية لم يتجاوز الإيمان شفتين ولم يدخل قلبه والعياذ بالله. وهذا حال من حال المنافقين، فهذا اتهام لمعاوية بالنفاق. وأيضا كلامه في عمرو بن العاص وأنه كان مخادعا، وكذا كلام عايد القرني في الأقرع بن حابس لما رأى الأقرع رضي الله عنه النبي عليه السلام يقبل الصبيان فقال أتقبلون الصبيان أتقبلون الصبيان، يعني ينكر هذا التقبيل. فيقول هذا العائد القرني يقول مهبول أنت، ومهبول بلهجة بلده يعني مجنون ناقص العقل وسفيه. فهذا سب للصحابة والعياذ بالله، وهذه مدرسة خبيثة، مدرسة العقلانية ومدرسة تسب أصحاب الرسول عليه السلام. وترى أحدهم يقول على الأقرع بن حارث مهبول ومع القسيس يصافحه ويعانقه ويهدي له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بالله من هذا السبيل ومن تلك الطريقة. وهي التي ستلقي لنا ببعض رجال الله في هذه الأيام وفي تلك المحن. فهذا الذي جاء وخطب في مسجد عمرو بن العاص هو من تلك المدرسة الخبيثة التي فيها انحراف عن منهج السلف. فقد جاءني بعض الإخوة بصورة لهذا الشخص وهو يعانق القسيس، يصافحه ويعانقه ويولي له زجاجة من المسك، ويقول له القسيس احنا يعني أصابتنا بركتك في هذا اليوم، بركتك في هذا اليوم. هو سعيد بأن بركته وصلت إلى القسيس والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، النفاق كما قال الإمام أحمد يظهر الإسلام في العلانية، والمراد ويبطن بغض الإسلام وأهله والعياذ بالله. وهؤلاء القوم هم أسوأ قوم، أسوأ من الكفار حالا. ولذلك فإن الله جل وعلا ذكر فيهم 15 آية في صدر سورة البقرة، وفضحهم في سورة التوبة البراءة وفي سورة المنافقون. وقال الله جل وعلا فيهم: هم العدو فاحذرهم، أي هم العدو على الحقيقة، وهم أشد كفرا من الكفار، لأنهم جمعوا بين الكفر والمخادعة لله ورسوله والمؤمنين. والنفاق يظهر إذا ظهرت شوكة الإسلام وقوة المسلمين، حينئذ ينجم النفاق ويضيء ويظهر ضوءه بل ظلامه والعياذ بالله. إذا كان المسلمون في قوة وراية الجهاد مرفوعة والمسلمون في عزة، حينئذ يظهر المنافقون وينشأ النفاق. والنفاق منه الأكبر ومنه الأصغر، ويسمونه النفاق الأكبر يسمونه النفاق الاعتقادي. وليس المقصود أن النفاق الأكبر لا يكون إلا بالاعتقاد، فقد يكون أيضا بالعمل. والنفاق العملي، وهذا لا يخرج من الملة لكن صاحبه على خطر عظيم، وهو المذكور في قوله عليه السلام: ثلاث من كن فيه، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصمة منهن كان فيه خصة من النفاق حتى يبعث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه الأربع علامات إذا وجدت في شخص ففيه النفاق الأصغر، هو خطر على خطر عظيم ويخشى عليه النفاق الأكبر والعياذ بالله. وفي رواية ثلاث من كل نبي، فالواجب الحذر من هذا الكذب في الحديث حتى ولو كان مازحا لا يجوز. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا صدقا أو قال حقا. وإذا عاهد غدر يغدر يعاهد الناس ويخونهم ويغدر به، حتى الكافر لا يجوز خيانته والغدر به، فإن الله جل وعلا قال النبي عليه السلام: وإما تخافن من قوم خيانة، يعني ممن بينك وبينهم عهد، إن خفت يا محمد أن يخونوك فانبذ إليهم على سواء، أي أخبرهم أنك ستنقض معهم العهد، إن الله لا يحب الخائنين. ومع الأسف صار بعض المسلمين اليوم يتعامل مع إخوانه بالتقية ويخونهم، وله وجه أمام الشخص ووجه آخر من خلفه عياذا بالله، وهذا من النفاق والمخادعة، وهذا شر الناس، كما في الحديث: شر الناس عند الله ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه والعياذ بالله. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، إذا خاصم أحدا فإنه يفجر الخصومة، وهذا كثير يقع، يفجر الإنسان ولا يعرف حسنة للشخص عند خصومته، والفجور والفجر الخصومة علامة من علامات النفاق والعياذ بالله. أما المؤمن الصادق فإنه يعرف لأهل الفضل مكانتهم وفضلهم عليه، ولا ينزل هذا من قلبه يوما إذا خاصم فجر. ويجوز المسلم أن يخاصم أخاه المسلم على أمر الدنيا فوق ثلاث ليال، كما في الحديث: لا يحل من المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أما في أمور الآخرة وفي الإنكار عليه وهجره لله فيجوز فوق ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية لما تخلفوا عن غزوة تبوك 40 ليلة، وأردف عليها 10 فصارت 50 ليلة. فإذا هجر رجل امرأته لسوء أخلاقها مثلا يهجرها فقط 3 ليالي، لا يزيد على ذلك. أما إذا كان من أجل أمر شرعي ويكون هاجر لمعصية مثلا، ويكون هذا الهجر ينفع في المهجور، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الهجر كالدواء يستعمل حيث نفع. والنبي عليه الصلاة والسلام هجر بعض الصحابة ككعب وهلال ومرارة، ولم يهجر بعضهم كعبد الله بن حمار رضي الله عنه، كما في صحيح مسلم أنه كان يؤتى به يشرب الخمر ويقام عليه الحد، ولم يهجره الرسول عليه السلام، بل لما استأذن أحد الصحابة أن يقتله قال دعه فإنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، مع أنه قال: لعن الله الخمر وشاربها الحديث. ولذلك يرجع في الهجر إلى تأثيره في الشخص، إن كان يؤثر فيه بحيث أنه يترك المنكر الذي عليه فالهجر متعين وواجب مع أصحاب المعاصي. وهل هذا يمثل على أهل الأهواء والبدع؟ لا، أهجر أهل البدع أصل من أصول السنة، وإنما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله محمول على هجر أصحاب الذنوب والمعاصي حيث نفع. والنفاق والعياذ بالله عقوبته شديدة، فالمنافقون النفاق الأكبر في أحط دركات جهنم، قال سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، فهم في دركة أحط من دركات الكفار، لأنهم كفروا وزادوا على الكفر المخادعة لله ورسوله والمؤمنين. وأما عن معاملة المنافقين فإنهم يعاملوا في الدنيا معاملة المسلمين، لأن عمرنا أن نتبع الظاهر ولن ننقب عن قلوب الناس. وهذا عمل به الرسول عليه السلام المنافقين في زمانه. فإن عبد الله بن أبي بن سلول كفنه النبي صلى الله عليه وسلم، كفنه الرسول عليه الصلاة والسلام في ثوبه لما مات، كفن في ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا لما جاء ابنه عبد الله رضي الله عنه فقال يا رسول الله، لما قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال النبي فوصل ذلك الرسول عليه السلام، فوقف ابنه عبد الله على باب المدينة وقال يا رسول الله إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني أتيك برأسه، فوالله لقد علمت الأوس والخزرج أنه ما من أحد أبر بأبيه مني، ولكني أخشى أن تأمر أحدا يقتله فأرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله، فأقتل المؤمن بكافر فأدخل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ولنحسن صحبته حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا هو الحال مع المنافقين، يعاملوا على ظاهرهم، ولذلك تنفعهم لا إله إلا الله في الدنيا دون الآخرة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فرعصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. أما إذا ظهر منه شيء من أفعال المنافقين كسب الله أو سب الرسول أو سب الإسلام فإن هذا يصير مرتدا، أظهر الردة حينئذ، فهذا يقتل قتال المرتد. ولا يقال أن هناك حرية الأديان، تبا لمن قال ذلك وهلك له عياذا بك الله. أن يقال الحرية، حرية الأديان، لكل أحد أن يعتنق ما شاء، الإسلام أو اليهودية أو النصرانية، لأنها كلها مبادئ واحترامها عياذا بالله. نعوذ بالله من ذلك ونبرأ إلى الله من ذلك. نعم.
كم أسئلة كما تفضل. في سؤال في شيء عبد الله بن حمار رضي الله عنه الصحابة هل استأذنوا في قتله أم أنهم كانوا يلعنونه؟
نعم استأذنوا في قتله وفي لعنه ولو لعنه. نعم.
شوف هذا شغل اشتغل. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
ولا نفسرها لأن هذه في النفاق الأكبر أم النفاق الأصغر؟ في النفاق. وبدأ الإمام أحمد سفيان السعيد الثوري وجماعة من أهل العلم أن هذه الأحاديث أحاديث الوعيد تروى ولا تؤول حتى يبقى فيها صوت التخويف من الله عز وجل. هذا مذهب جماعة من أهل العلم ومذهب حسن كما قال الشيخ، خصوصا إذا تمالأ الناس وتهاونوا بالذنوب والمعاصي، فتذكر هذه النصوص دون أن فأول المفسر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، ومثل كفر بالله تبرع من نسب وان تبقى، ونحو هذه الاحاديث مما قد صح وحفظ، فانا نسلم له وان لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم بها، ولا نجادل بها، ولا نفسر هذه الاحاديث الا مثل ما جاءت، لا نردها الا باحق منها.
نعم، فهذه النصوص فيها الوعيد في من فعل ذلك، لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. والمقصود بالكفر هنا الكفر الاكبر ام الاصغر؟ وكذا في سائر النصوص التي سقى الامام احمد رحمه الله هنا كلها بالكفر الاصغر، ولكن لا تؤول ويسلم لها، لا تؤول من اجل الا يتهاون الناس بهذه الذنوب وتلك المعصيه. وفي الحديث أيضا خطورة ما قال لأخيه يا كافر، والتكفير في زماننا فتح بابه على مصراعيه، لا سيما تكفير الحكام أو ولاة أمور المسلمين، بل صار مع الأسف في مصر، مع الأسف نسأل الله السلامة والعافية، صارت قطع وبلاد بالكامل أهلها إلا النادر اليسير جدا منهم لا يكفر، وانتشر التكفير لا سيما في سيناء من بلادنا، صار التكفير منتشرا جدا في بعض البقاع، ولا حول ولا قوة الا بالله. وكأنه لا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء بي أحدهما، وهذا تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام من تكفير المسلمين بغير حق، الذي يكفرهم العلماء وأهل العلم الذين يفهمون الحجة ويعلمون كيف يقيمون الحجة، أما الجاهل ليس من حقه أن يكفر أحد. وفي الطرف المناهض له قوم يقولون من سب الله أو سب الرسول لا يكفر، فهذا إفراط وهذا تفريط، والوسط هو المطلوب. وكذلك جعلناكم أمة وسط، فكما قال بعض المنبه خير الامور اواسطها، فلا تكفير بغير حق، ولا القول ان التكفير بدعه الذي فعله كتاب سماه بدعه التكفير، العذر والجهل وبدعه التكفير. التكفير ليس بدعه وانما هو حكم من احكام الله جل وعلا يتكلم به العلماء وينزلونه على واقع وحال معين بعد اقامه الحجه وإذا نجوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أن الله هو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
نعم، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، ومن عقيدتهم أيضا أنهما لا تفنيان ولا تبيدان. وممن أنكر ذلك المعتزلة قالوا إن الجنة والنار ليستا مخلوقتان الآن، وإن خلقهما الآن يعد عبثا وعلى بعض. فالله جل وعلا قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. والنبي عليه السلام بين تبصري به وعرضه إلى السماء السابعة رأى الجنة ودخلها، ورأى النار وعذاب أهلها، وصلى الكسوف يوما فتقدم وتأخر، فقال يا رسول الله رأيناك تقدمت وتأخرت، قال لقد تناولت عنقودا من العنب يعني من الجنة، ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. والمعتزلة يقولون إنما هما داران ينشئهما الله عز وجل يوم القيامة وليستا موجودا، هذا باطل، يرده القرآن وترده السنة. وحديث البراء بن عازب عند أحمد وبعض أصحاب السنن بإسناد صحيح أنه يستقبل يفتح له باب من الجنة ويفتح له باب من النار، فهذا كله فيه إثبات وجود الجنة ووجود النار الآن. هذا من عقيدة السنة. والجنة باقية وأجمع العلماء على ذلك، لا تفنى ولا تبيد، وكذلك النار باقية لا تفنى ولا تبيد بكل طبقاتها، سواء طبقة عصاة الموحدين أو طبقة الكفار والمخللين فيها، ولا نعلم دليلا صحيحا ولا دليلا صريحا في أن النار تفنى. والقول بذلك ليس بصحيح، وإن نسب إلى بعض العلماء فإنه خطأ، ليس بصحيح، فهو إما ضعيف الإسناد لا حجة فيه من جهة السند وهو صريح، وإما وإنه ليس بصريح وصحيح. كل ما قيل في ذلك مردود عليه. والشوكاني رحمه الله، الصنعاني رحمه الله، رسالة في الرد على من قال بفناء النار جيدة. وللشيخ الإسلام رحمه الله قال أيضا في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن باز من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنب صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى.
وهذا هو، هذا من رحمة أهل السنة، فأرحم الناس للناس بعد الأنبياء والمرسلين أهل السنة والجماعة، هم أرحم الناس للناس، فيصلون على كل من مات على التوحيد حتى وإن كان مذنبا، حتى ولو كان صاحب كبيرة يصلون عليه ويستغفرون، يعصمون له المغفرة يعني الستر، ولا يحجبون عنه الاستغفار حتى وإن مات مصرا على الذنب والكبيرة، حتى وإن مات مصرا على الذنب والكبيرة. قالوا أنهم أهل التوحيد وأهل الإسلام ولم يقع في الشرك الأكبر فإنهم يصلون عليه، يصلون على كل مسلم مات على التوحيد من أهل القبلة وإن كان مذنبا، حتى وإن كان مذنبا ولو مات وهو يشرب الخمر، نعم، لأنه مسلم مؤمن عاصم، مؤمن ناقص الإيمان. هذا من عقيدة السنة التي أجمعوا عليها. نعم. وبهذا تكون انتهت رسالة الإمام أحمد وصول السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها شهيدة لنا يوم نلقاه، وأن يرزقنا هذا المعتقد الطيب في هذه الخمسين أصل التي وضعها الإمام أحمد رحمه الله من أصول السنة. وهذه الأصول لا يصح التنازع فيها والاختلاف فيها والمنازع فيها مبتدع على غير السنة والسبيل. هذه قواعد وأصول لا نزاع فيها ولا خلاف، ولا يوجد اختلاف بين السلف والخلاف. هذه أصول وضعها الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى وغفر لنا ولهم وللسامعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحجر منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليه جميعا ويكون قلبه له سليما.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. من سب الشيخين أو كفرهما وهما أبو بكر وعمر فإنه كافر. وكذا وكذا من كفر الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذلك من كفر عائشة فهو كافر، لأن سب عائشة سب للرسول، أن الله قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهذه الآية استدل اليوم الشنقيط رحمه الله محمد الأمين على كفر من كفر عائشة رضي الله عنها، ومن طعن فيها، لأن الطعن فيها طعن في زوجها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أكثر الناس حظا في هذا الرافضة الذين يكفرون سائر الصحابة على أربعة، وعند بعضهم ثلاثة، يكفرون كل الصحابة إلا آل البيت ومعهم أربعة أو ثلاثة. ولا شك أن هذا فيه طعن في القرآن، لأن الله جل وعلا ذكر في كتابه أنه رضي عن جميع الصحابة، فقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن قال إنهم كفروا وكفرهم وطعن فيهم فمعناه أنه يكذب كلام الله عز وجل بما قرره الله في كتابه من أنه رضي عنهم ورضوا عنه، فتكفير الصحابة تكذيب القرآن، ومن أجل ذلك فهو كفر، بخلاف غيرهم. فمن قال لأخيه يا كافر أو قال عدو الله إلا حارت عليه أو قال دارت عليه أو باء بها أحدهما كما في الروايات. والمقصود بالكفر هنا الكفر الأصغر أم الأكبر؟ الأصغر، إلا في حق الصحابة رضي الله عنهم، فمن كفرهم فهو كافر، لأنه يكون بذلك مكذبا لله عز وجل في كتابه وللنبي عليه الصلاة والسلام في سنته، لأنه في السنة أيضا قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحد ولا نصيف ولا نصيف. وعند البخاري حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. وأجمع الصحابة على تعديلهم وأنهم جميعا عدول وذخات رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك حذر شيخنا سلمه الله من أشرطة طارق السويدان الذي هو أظنه من بلاد اليمن، يمني الكويت الكويتي طارق السويدان، ونقل هذا التحذير شيخنا عن شيخ سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. ولذلك نحن نحذر من هذه الأشرطة، أشرطة طارق السويدان، لأن فيها سب لأصحاب الرسول وتنقص لهم رضي الله عنهم. ونحذر أيضا من بعض المقالات في الصحابة كما قال سيقر في معاوية بن أبي سفيان، حيث قال إن معاوية لم يتجاوز الإيمان شفتين ولم يدخل قلبه والعياذ بالله، وهذا حال من؟ حال المنافقين، فهذا اتهام لمعاوية بالنفاق. وأيضا كلامه في عمرو بن العاص وأنه كان مخادعا، وكذا كلام عايد القرني في الأقرع بن حابس لما رأى الأقرع رضي الله عنه النبي عليه السلام يقبل الصبيان فقال أتقبلون الصبيان؟ أتقبلون الصبيان؟ يعني ينكر هذا التقبيل، فيقول هذا العائد القرني يقول مهبول أنت، ومهبول بلهجة بلده يعني مجنون ناقص العقل وسفيه، فهذا سب للصحابة والعياذ بالله. وهذه مدرسة خبيثة، مدرسة العقلانية، ومدرسة تسب أصحاب الرسول عليه السلام. وترى أحدهم يقول عن الأخرى ابن حارس مهبول، ومع القسيس يصافحه ويعانق ويهدي له، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من هذا السبيل ومن تلك الطريقة. وهي المسألة تلقي لنا ببعض رجالتها في هذه الأيام وفي تلك المحن. فهذا الذي جاء وخطب في مسجد عمرو بن العاص ومن تلك المدرسة الخبيثة التي فيها انحراف عن منهج السلف. فقد جاءني بعض الإخوة بصورة لهذا الشخص وهو يعانق القسيس، يصافحه ويعانقه ويولي له زجاجة من المسك ويقول له: القسيس، احنا يعني أصابتنا بركتك في هذا اليوم، بركتك في هذا اليوم. هو سعيد بأن بركته وصلت إلى القسيس والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، النفاق كما قال الإمام أحمد يظهر الإسلام في العلانية، والمراد ويبطن بغض الإسلام وأهله والعياذ بالله. وهؤلاء القوم هم أسوأ قوم، أسوأ من الكفار حالا. ولذلك فإن الله جل وعلا ذكر فيهم 15 في صدر سورة البقرة، وفضحهم في سورة التوبة براءة، وفي سورة المنافقون، وقال الله جل وعلا فيهم: هم العدو فاحذرهم، أي هم العدو على الحقيقة، وهم أشد كفرا من الكفار، لأنهم جمعوا بين الكفر والمخادعة لله ورسوله والمؤمنين. والنفاق يظهر إذا ظهرت شوكة الإسلام وقوة المسلمين، حينئذ ينجم النفاق ويضيء ويظهر ضوءه ويظهر ضوءه بل ظلامه والعياذ بالله. إذا كان المسلمون في قوة وراية الجهاد مرفوعة والمسلمون في عزة، حينئذ يظهر المنافقون وينشأ النفاق. والنفاق منه الأكبر ومنه الأصغر، ويسمونه النفاق الأكبر يسمونه النفاق الاعتقادي. وليس المقصود أن النفاق الأكبر لا يكون إلا بالاعتقاد، فقد يكون أيضا بالعمل. والنفاق العملي، وهذا لا يخرج من الملة لكن صاحبه على خطر عظيم، وهو المذكور في قوله عليه السلام: ثلاث من كن فيه، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصمة منهن كان فيه خصة من النفاق حتى يبعث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه الأربع علامات إذا وجدت في شخص ففيه النفاق الأصغر، هو خطر على خطر عظيم، ويخشى عليه النفاق الأكبر والعياذ بالله. وفي رواية: ثلاث من كن فيه. فالواجب الحذر من هذا الكذب في الحديث حتى ولو كان مازحا، لا يجوز. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا صدقا أو قال حقا. وإذا عاهد غدر يغدر يعاهد الناس ويخونهم ويغدر به، حتى الكافر لا يجوز خيانته والغدر به، فإن الله جل وعلا قال النبي عليه السلام: وإما تخافن من قوم خيانة، يعني ممن بينك وبينهم عهد، إن خفت يا محمد أن يخونوك فانبذ إليهم على سواء، أي أخبرهم أنك ستنقض معهم العهد، إن الله لا يحب الخائنين. ومع الأسف صار بعض المسلمين اليوم يتعامل مع إخوانه بالتقية ويخونهم، وله وجه أمام الشخص ووجه آخر من خلفه عياذا بالله. وهذا من النفاق والمخادعة، وهذا شر الناس، كما في الحديث: شر الناس عند الله ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه والعياذ بالله. إذا عبد كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، إذا خاصم أحدا فإنه يفسق الخصومة، وهذا كثير يقع، يفجر الإنسان ولا يعرف حسنة للشخص عند خصومته. والفجور والفجر الخصومة علامة من علامات النفاق والعياذ بالله. أما المؤمن الصادق فإنه يعرف لأهل الفضل مكانتهم وفضلهم عليه، ولا ينزل هذا من قلبه يوما إذا خاصم فجر. ويجوز المسلم أن يخاصم أخاه المسلم على أمر الدنيا فوق ثلاث ليال، كما في الحديث لا يحل من المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أما في أمور الآخرة وفي الإنكار عليه وهجره لله فيجوز فوق ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية لما تخلفوا عن غزوة تبوك 40 ليلة، وأردف عليها 10 فصارت 50 ليلة. فإذا هجر رجل امرأته لسوء أخلاقها مثلا يهجرها فقط 3 ليال، لا يزيد على ذلك. أما إذا كان من أجل أمر شرعي ويكون هاجر لمعصية مثلا، ويكون هذا الهجر ينفع في المهجور، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الهجر كالدواء يستعمل حيث نفع. والنبي عليه الصلاة والسلام هجر بعض الصحابة ككعب وهلال ومرارة، ولم يهجر بعضهم كعبد الله بن حمار رضي الله عنه، كما في صحيح مسلم أنه كان يؤتى به يشرب الخمر ويقام عليه الحد، ولم يهجره الرسول عليه السلام، بل لما استأذن أحد الصحابة أن يقتله قد دعوا فإنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، مع أنه قال لعن الله الخمر وشاربها الحديث. ولذلك يرجع في الهجر إلى تأثيره في الشخص، إن كان يؤثر فيه من حيث أنه يترك المنكر الذي عليه فالهجر متعين وواجب مع أصحاب المعاصي. وهل هذا يمثل على أهل الأهواء والبدع؟ لا، أهجر أهل البدع أصل أصول السنة، وإنما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله محمول على هجر أصحاب الذنوب والمعاصي حيث نفع. والنفاق والعياذ بالله عقوبته شديدة، فالمنافقون النفاق الأكبر في أحط دركات جهنم، قال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، فهم في دركة أحط من دركات الكفار، لأنهم كفروا وزادوا على الكفر المخادعة لله ورسوله والمؤمنين. وأما عن معاملة المنافقين فإنهم يعاملوا في الدنيا معاملة المسلمين، لأن أمرنا أن نتبع الظاهر ولا ننقب عن قلوب الناس، وهذا عمل به الرسول عليه السلام المنافقين في زمانه. فإن عبد الله بن أبي بن سلول كفنه النبي صلى الله عليه وسلم، كفنه الرسول عليه الصلاة والسلام في ثوبه لما مات، كفن في ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا لما جاء ابنه عبد الله رضي الله عنه وقال يا رسول الله، لما قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال النبي فوصل ذلك الرسول عليه السلام فوقف ابنه عبد الله على باب المدينة وقال يا رسول الله إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني هاتيك برأسه، فوالله لقد علمت الأوس والخزرج أنه ما من أحد أبر بأبيه مني، ولكني أخشى أن تأمر أحدا يقتله فأرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله، فأقتل مؤمن بكافر فأدخل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ولنحسن صحبته حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصلا. هذا هو الحال مع المنافقين، يعاملوا على ظاهرهم ولذلك تنفعهم لا إله إلا الله في الدنيا دون الآخرة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فرعصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. أما إذا ظهر منه شيء من أفعال المنافقين كسب الله أو سب الرسول أو سب الإسلام فإن هذا يصير مرتدا، أظهر الردة حينئذ فهذا يقتل قتال المرتد. ولا يقال أن هناك حرية الأديان تبا لمن قال ذلك وهلك له عياذا بك الله. أن يقال الحرية، حرية الأديان لكل أحد أن يعتنق ما شاء، الإسلام أو اليهودية أو النصرانية، لأنها كلها مبادئ واحترامات عياذا بالله. نعوذ بالله من ذلك ونبرأ إلى الله من ذلك. نعم.
الأسئلة كما تفضل. في سؤال في شيء عبد الله بن حمار رضي الله عنه الصحابة هل استأذنوا في قتله أم أنهم كانوا يلعنون؟
نعم استأذنوا في قتله وفي لعن ولو لعن. نعم.
شوف هذا شغل اشتغل.
نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليب نويها كما جاءت ولا نفسرها.
ولا نفسرها لأن هذه في النفاق الأكبر أم النفاق الأصغر؟ في النفاق وبدأ الإمام أحمد في سفيان السعيد الثوري وجماعة من العلم أن هذه الأحاديث أحاديث الوعيد تروى ولا تؤول حتى يبقى فيها صوت التخويف من الله عز وجل، هذا مذهب جماعة من العلم ومذهب حسن كما قال الشيخ، خصوصا إذا تمالأ الناس وتهاونوا بالذنوب والمعاصي وتذكر هذه النصوص دون أن تؤول وتفسر. نعم.
رحمه الله تعالى وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم بصوق وقتاله كفر، ومثل من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وان دق، ونحو هذه الاحاديث مما قد صح وحفظ فانا نسلم له وان لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم بها ولا نجادل بها ولا نفسر هذه الاحاديث الا مثل ما جاءت، لا نردها الا باحق منها.
نعم، فهذه النصوص فيها الوعيد في من فعل ذلك، لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. والمقصود بالكفر هنا الكفر الاكبر ام الاصغر، وكذا في سائر النصوص التي سقها الامام احمد رحمه الله هنا كلها بالكفر الاصغر، ولكن لا تؤول ويسلم لها، لا تؤول من اجل الا يتهاون الناس في هذه الذنوب وتلك المعصيه. وفي الحديث أيضا خطورة من قال لأخيه يا كافر، والتكفير في زماننا فتح بابه على مصراعيه لا سيما تكفير الحكام أو ولاة أمور المسلمين، بل صار مع الأسف في مصر مع الأسف نسأل الله السلامة والعافية صارت قطع وبلاد بالكامل أهلها إلا النادر اليسير جدا منهم لا يكفر، وانتشر التكفير لا سيما في سيناء من بلادنا، صار التكفير منتشرا جدا في بعض البقاع ولا حول ولا قوة الا بالله، وكأنه لا يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، وهذا تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام من تكفير المسلمين بغير الحق، الذي يكفرهم العلماء وأهل العلم الذين يفهمون الحجة ويعلمون كيف يقيمون الحجة، أما الجاهل ليس من حقه أن يكفر أحد، وفي الطلب المناهض له قوم يقولون من سب الله أو سب الرسول لا يكفر، فهذا إفراط وهذا تفريط، والوسط هو المطلوب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فكما قال الله المنبه خير الأمور أوسطها، فلا تكفير بغير حق، ولا القول أن التكفير بدعة، ألا بعد كتاب سلمان بدعة التكفير، العرض والجهل وبدعة التكفير. التكفير ليس بدعة، وإنما هو حكم من أحكام الله جل وعلا يتكلم به العلماء وينزلونه على واقع وحال معين بعد إقامة حجة وإزالة شبهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت بصرة ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
نعم، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، ومن عقيدتهم أيضا أنهما لا تفنيان ولا تبيدان. وممن أنكر ذلك المعتزلة قالوا إن الجنة والنار ليستا مخلوقتان الآن، وإن خلقهما الآن يعد عبثا وعلى بعض. فالله جل وعلا قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. والنبي عليه السلام ليلة أسري به وعدي إلى السماء السابعة رأى الجنة ودخلها، ورأى النار وعذاب أهلها، وصلى الكسوف يوما فتقدم وتأخر، فقال: يا رسول الله، رأيناك تقدمت وتأخرت. قال: قد تناولت عنقودا من العنب، يعني من الجنة، ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. والمعتزلة يقولون إنما هما داران ينشئهما الله عز وجل يوم القيامة، وليستا موجودين. هذا باطل، يرد القرآن ويرد السنة. ويحديث البراء بن عازب عند أحمد بعض أصحاب السنة بإسناد صحيح أن يستقر يفتح له باب من الجنة ويفتح له باب من النار. فهذا كله فيه إثبات وجود الجنة ووجود النار الآن. هذا من عقيدة السنة. والجنة باقية، وأجمع العلماء على ذلك، لا تفنى ولا تبيد، وكذلك النار باقية لا تفنى ولا تبيد بكل طبقاتها، سواء طبقة عصاة الموحدين أو طبقة الكفار والمخلدين فيها. ولا نعلم دليلا صحيحا ولا دليلا صريحا في أن النار تفنى، والقول بذلك ليس بصحيح، وإن نسب إلى بعض العلماء فإنه خطأ ليس بصحيح، فهو إما ضعيف الإسناد لا حجة فيه من جهة السند وهو صريح، وإما وأنه ليس بصريح وصحيح، كل ما قيل في ذلك مردود عليه. والشوكاني رحمه الله، الصنعاني رحمه الله، رسالة في الرد على من قال بفناء النار جيدة، وللشيخ الإسلام رحمه الله رسالة أيضا في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن فاز من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى.
وهذا هو هذا من رحمة أهل السنة، فأرحم الناس للناس بعد الأنبياء والمرسلين أهل السنة والجماعة، وأرحم الناس للناس، فيصلون على كل من مات على التوحيد حتى وإن كان مذنبا، حتى ولو كان صاحب كبيرة يصلون عليه ويستغفرون، يعصمون له المغفرة يعني الستر، ولا يحجبون عنه الاستغفار، حتى وإن مات مصرا على الذنب والكبيرة، حتى وإن مات مصرا على الذنب والكبيرة. قال المعلم أهل التوحيد وأهل الإسلام ولم يقع في الشرك الأكبر فإنهم يصلون عليه، يصلون على كل مسلم مات على التوحيد من أهل القبلة وإن كان مذنبا، حتى وإن كان مذنبا ولو مات هو يشرب الخمر نعم، لأنه مسلم مؤمن عاصي مؤمن ناقص الإيمان، هذا من عقيدة السنة التي أجمعوا عليها. نعم، وبهذا تكون انتهت رسالة الإمام أحمد وصول السنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها شهيدة لنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا هذا المعتقد الطيب في هذه الخمسين أصل التي وضعها الإمام أحمد رحمه الله من أصول السنة، وهذه الأصول لا يصح التنازل فيها والاختلاف فيها والمنازع فيها مبتدئ على غير السنة والسبيل، هذه قواعد وأصول لا نزاع فيها ولا خلاف ولا يوجد اختلاف بين السلف، هذه أصول الله الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. نعم.
أسئلة؟ لا خليك سئلة، خلي الدور كله درس السنة.